أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بعد أن اتضح عندنا وجود روايات صدرت تقيتان، وأن هذه الروايات توجد في كتبنا مع وجود التنقية والتصفية، ولكن تحمل بعض الروايات على التقية كما يشاهد في الفقه في كثير من الموارد، يقال هذه محمولة على التقية. ولكن الذي كنا نريده أنه ليست بتلك الكثرة الكاثرة التي يصورها صاحب الحدائق بعد القرائن التي ذكرناها. الآن تبقى نقطة واحدة، وهي أنه متى نحمل الرواية على التقية؟ يعني إذا وجد عندنا خبران أحدهما موافق للعامة والآخر مخالف للعامة، بمجرد كون أحدهما موافقا للعامة نحمله على أنه صدر تقيتان أو لا؟ لابد من التأني. الذي يستفاد من غير واحد أنه لابد أن نلاحظ الرواية متى صدرت، وهذا أيضا من جملة هؤلاء الأعلام سماحة السيد السيستاني حفظه الله، يقول أنه التقية لابد أن نلاحظ، يعني في زمن الإمام الصادق عليه السلام وردت هذه الرواية، نلاحظ الفتوى المعروفة في ذلك الوقت. لو فرضنا أنه صدرت يعني هذا الحكم يوافق لرأي العامة ممن جاء متأخرا عن الإمام الصادق عليه السلام، لا يمكن أن نقول ما صدر عن الإمام الصادق صدر تقية، لأن هذا الحكم حكم مثلا علماء للعامة في زمن الإمام الرضا مثلا أو في زمن الإمام الجواد عليه السلام مثلا، فالذي صدر في عصر الإمام الصادق لا نحمله على التقية. أو مثلا نفترض صدر عن الإمام الباقر عليه السلام وهو في المدينة، وهذا الحكم يخالف مثلا الأوزاعي الذي هو علماء من علماء الشام، هنا أيضا لا يمكن أن نحمله على التقية. إذن حاصل الكلام بعبارة مني أنه لابد أن ندرس ظروف صدور الرواية، تاريخ صدور الرواية، متى صدرت هذه الرواية، ما هي الملابسات، هل صدرت من عالم يخشى منه، يعني نفترض مثلا مالك في المدينة في زمن المنصور هذا يخشى منه، يعني مخالفته لا يفتين أحد ومالك في المدينة، فهنا نفس الحاكم أراد أن يحصر الفتوى في مالك، صدور الفتوى من مالك مخالفة هذه الفتوى مثلا من الإمام الصادق عليه السلام في آخر أمره، أو مثلا في الإمام الكاظم عليه السلام، هنا لما تكون مخالفة لفتوى مالك نقول هذه يحتمل فيها الصدور تقية، إذا صار التعارض نحملها على التقية. أما إذا كانت كما قلنا تخالف توافق فتوى للأوزاعي الموجود في الشام وليس له تأثير في المدينة مثلا ولا يخشى منه، هذه لا تحمل على التقية. فالحاصل لابد إذن من دراسة موضوعية لظروف الرواية، متى صدرت، من صدرت، ما هي ملابسات الصدور. ولهذا وهنا لا بأس بالإشارة إلى شيء، هنا ينسب إلى السيد البروجردي رحمه الله عبارة تكررت لعله النسبة من غير واحد وقسم منهم من تلامذته، أن الفقه الشيعي أو روايات الفقه الشيعي أو الفقه الشيعي أشبه ما يكون تعليق أو حاشي على الفقه السني، بهكذا يعني بهذا المضمون. لكن أنا أرى أنه هذه النسبة غير صحيحة، يعني والله العالم لم يحسن ترجمتها، غير صحيح أنه لم يصدر هذا المعنى، وإنما لم يحسن ترجمتها. الذي أستظهره والله العالم أن السيد البروجردي رحمه الله يريد أن يقول أن الروايات تصدر من الأئمة عليهم السلام بعد أن يأتي الشيعي ويسأل. هذا الشيعي يسأل بحسب الموضوعات الموجودة في الخارج، يعني صدرت مسألة موجودة عندهم محل ابتلاء عند العامة وصدرت هذه المسألة. لما صدرت هذه المسألة وأفتى علماؤهم فيها، يعني صار موضوع جديد، مثل ما يكون الآن صار عندنا موضوع جديد في البنوك مثلا، في البورصة مثلا، في أمور مستحدثة ويدور الكلام حولها عند العامة أو حتى عند غيرهم قبل العامة، قد تكون المسألة مطروحة في الحكومات الوضعية. المؤمنون قد يبتلون بهذه المسألة، يستفتون المراجع، هناك من هذا القبيل. المسألة وجدت، موضوع وجد جديدا، لما وجد جديدا وأثير وأفتوا فيه العامة، الراوي الشيعي يسأل الإمام عليه السلام ما حكم هذا، فالإمام يبين له الحكم. هذا لا يعتبر تعليقه، حتى نقول الفقه الشيعي تعليقه أو فقه الشيعي أشبه ما يكون بالحاشي، هذا في موارد، وإلا الأساس هو الفقه الشيعي، هذا أمر واضح، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمير المؤمنين عليه السلام إلى أهل البيت عليهم السلام، وهذا الفقه حتى أرش الخدش، الروايات التي موجود فيها عندهم حتى أرش الخدش، وهم بينوا وكتبوا، والأئمة عليهم السلام حثوا شيعتهم على الكتابة، وهم أولئك لا يكتبون، ولم إلا بعد عصر متأخر، يعني أول كتاب كتبه مالك في الفقه في 148، يعني في آخر سنة من سنين الإمام الصادق عليه السلام، قبل وفاته بعد وفاته، هذا أول كتاب فقه سني موجود عندهم محرر. فالغرض أنه هذه الشبهة موجودة، يعني موجودة في الأذهان، على أنه الفقه الشيعي أو الروايات أشبه ما يكون بحاشية، فلهذا لابد أن نراجع ما عندهم، ما عند القوم أولا حتى نعرف ما عندنا. نقول لا، المقصود هو الذي ذكرنا، المقصود هو هذا، أنه هناك روايات صدرت عن الأئمة عليهم السلام بعد أن سألهم الشيعة، والشيعي إنما سأل الإمام لأن هذا الموضوع أثير متأخرا، أثير عند القوم، لما أثير سألوا عنه. فهذا أين وكون حاشية أين، يعني مورد مختلف جدا. نعود الآن لكلام هذا ذكرته باعتبار بالمناسبة أنه لابد دراسة ظرف الرواية. فالمهم حتى نعرف في حالة التعارض أن هذه الرواية الموافقة للعامة صدرت تقية أو لم تصدر تقية، لابد أن ندرس موضوع الرواية لنعرف أنه هذه الفتوى المشهورة عندهم مثلا قبل الإمام بعد الإمام، صدرت هذه الفتوى مشهورة أو غير مشهورة، صدرت من عالم له اعتباره عندهم بحيث يخشى منه إذا خالفوه أو لا، هذه كلها لابد. ولهذا قال السيد دام الله: والذي نقصده من طرح هذا البحث أن نجد أن العلماء حينما يواجهون خبرين متعارضين ويرون موافقة أحدهما للعامة يحملون الموافقة على التقية من دون ملاحظة أن رأي العامة هذا كان معاصرا لزمان صدور الحديث الموافق أو لمكانه، أو أنه متأخر عنه أو في مكان آخر. فمثلا كيف يتقي الإمام عليه السلام من رأي فقيه من العامة ولد بعد وفاة الإمام عليه السلام، أو كان هذا الفقيه في بلاد أخرى كالأوزاعي في الشام دون أن يكون له تأثيره في بلد الإمام، وكذلك من دون ملاحظة أن الرأي كان من القوة بحيث كان يتعين على الإمام عليه السلام التقية منه، فربما كان الفقيه ليس له اعتباره وشهرته كثيرا عند الناس أو عند السلطة ليحذر منه الإمام عليه السلام. هذا يعني حاصل أو يعني هذا نص ما ذكره دام ظله. طبعا هذا الكلام في الجملة صحيح، لكن لا نقول على إطلاقه. الشاهد على هذا ما فعله أمير المؤمنين عليه السلام في حربه مع أهل البصرة. هناك كما روى الكليني في الكافي والشيخ في التهذيب عن ابن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن أبي بكر الحضرمي قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لسيرة علي عليه السلام في أهل البصرة كانت خيرا لشيعته مما طلعت عليه الشمس، إنه علم أن للقوم دولة فلو سباهم لسبيت شيعته. قلت: فأخبرني عن القائم عليه السلام يسير بسيرته. قال: لا، إن عليا صلوات الله عليه سار فيهم بالمن للعلم من دولتهم، وإن القائم عجل الله فرجه يسير فيهم بخلاف تلك السيرة لأنه لا دولة له. هذه الرواية التي يرويها الشيخ الكليني في الكافي ويرويها الشيخ الطوسي أيضا. حاصلها أن سيرة أمير المؤمنين عليه السلام في أهل الجمل في البغاة هي كانت النظر في أحكام العامة، يعني الآن الأحكام الموجودة عند العامة ما يرتبط بالبغاة هو يرتبط بفعل أمير المؤمنين علي عليه السلام، عبارة أنهم يرون أن رأي الصحابي حجة وما عندهم روايات تدل ما هو حكم الباغي أو المبغي عليه في حالة الحرب، فهم أخذوا الحكم من سيرة الإمام علي عليه السلام مع البغاة. الإمام عليه السلام يعلم أنه لو سب الذرية بعد الحرب وأخذ ما أخذ أيضا شيعته فيما بعد سيتعامل القوم معهم نفس المعاملة، فالإمام عليه السلام حفظا للشيعة هو لم يتعامل مع أولئك معاملة الكفار بحيث يسبي النساء بعد الحرب، وهذه مشت على ذلك مشى على ذلك حتى حكمهم هم. ولهذا الإمام عليه السلام قال: كانت خيرا لشيعته مما طلعت عليه الشمس. هنا نلاحظ أن يظهر منها من هذه الرواية أن هذا الحكم الذي صدر من الإمام عليه السلام كان صدر تقية لحفظ الشيعة. هذا صدر تقية بمعنى لحفظ الشيعة، هل هو موافق للرأي من يخشى منه في ذلك الوقت؟ لا، لأنه لا يخشى من سلطان ولا يخشى من فقيه. إذن هذه لم تصدر موافقة للعامة لأنها خشية السلطان. فعليه نقول، لا نقول على إطلاقه أنه دائما يكون بهذا النحو. طبعا للتدقيق أكثر نقول هذه الرواية يحتمل فيها احتمالان آخران. يعني الاحتمال الأول نقول صدرت تقية، يعني تقية معنى ليس لبيان الحكم الواقعي. ويحتمل احتمال آخر أنه صدرت من باب الحكم الولائي، الإمام عليه السلام هو ولي الأمر، في هذا الظرف رأى من المصلحة أن لا يأخذ، أن لا يسبي، أن لا يفعل كذا وكذا، فهذا من باب الحكم الولائي. الحكم الولائي ثابت للأئمة عليهم السلام، ليس فيه كلام أنهم أولى بالمؤمنين من أنفسهم، عندهم الحكم الولائي. فيحتمل أنه يخرج هذا عن موضوعنا، ليس تقية وإنما هو لبيان الحكم الولائي. يحتمل احتمال آخر أنه هو حكم ثابت ليس حكم ولائي، ولكن يبتني على القول بأن للأئمة سلام الله عليهم حق التشريع، أن نقول لهم حق التشريع فالإمام عليه السلام شرع هذا الحكم لمعرفته بالمصلحة الواقعية، ويعرف الملاك الواقعي وجعل الحكم على طبقه، يعني موضوع مستحدث جديد فعلا حصل، والإمام عليه السلام يعلم الملاك فيه والمصلحة فيه، ويرى وعلى ضوء علمه بالملاك جعل هذا الحكم. فهنا إذا قلنا بأن الإمام له حق التشريع، فيمكن أن يكون هذا من باب التشريع، أو يكون من باب أنه مستودع للتشريع، لأنه يعلم بجميع الأحكام المودعة من قبل النبي صلى الله عليه وآله فهو بينه. فيحتمل عندنا إذن احتمال أنه حكم ولائي، احتمال أنه حكم ثابت في الشريعة. هذا الحكم الثابت في الشريعة محدود، والإمام يعلم بذلك إلى وقت ظهور الحجة صلوات الله عليه، لأنه في الرواية بيّنت أنه الإمام الحجة يتعامل معهم معاملة أخرى. إذن هذا الحكم الصادر سواء كان ولائي ثابت أو كان لا حكم ثابت لأن له حق التشريع، أو حكم ثابت لأنه مستودع لجميع الأحكام، هذا الحكم موجود والإمام عليه السلام أظهره وهو ينسخ في زمن الإمام الحجة. إذا مع وجود هالاحتمالات يعني لا تصلح هذه الرواية أن نكون ردا على ما أفيد مع وجود هذه الاحتمالات، لو كان فقط للتقية نعم، أما مع وجود هذه الاحتمالات فلا. طبعا هنا فرق بين لما نقول لهم حق التشريع وبين أن نقول أنهم مستودع. حق التشريع هو يشرع، عنده يعلم بالمصلحة وهو يشرع، أما أنه مستودع لا، التشريع من الله، والنبي صلى الله عليه وآله أودع الأحكام التي في الشريعة الإسلامية وجدت موضوعاتها أو توجد موضوعاتها في المستقبل، أودعه عند وصيه وتتسلسل إلى بقية الأئمة عليهم السلام. هذا نقول مجرد مستودع لخزائن علم الله، أسرار الله سبحانه وتعالى. لكن في الجملة الآن نقول أن التقية ربما تصدر، أو الحكم ربما يصدر تقية خوفا من السلطان، كما في السلطان الفعلي يعني الذي في زمن الإمام عليه السلام، كما يظهر من رواية الكليني في باب صيد البزاة. قال باب صيد البزاة والصقور وغير ذلك، أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن إسماعيل عن فضل بن شاذان جميعا عن صفان بن يحيى عن ابن مسكان عن الحلبي قال قال أبو عبد الله عليه السلام كان أبي عليه السلام يفتي وكان يتقي ونحن نخاف في صيد البزاة والصقور، وأما الآن فإنا لا نخاف. يعني في زمن بني أمية، بنو أمية كانوا يرون صيد البزاة لأجل لهوهم ولعبهم وإلى آخره، فالإمام باقر عليه السلام لا يستطيع أن يقول صيد البزاة محرم لا يجوز أكله، يقول وأما الآن في زمن بني العباس فإنا لا نخاف، ارتفع المحذور ولا نحل صيدها إلا أن تدرك ذكاته، لا زال الصيد حي تذبحه، فإنه في كتاب علي عليه السلام أن الله عز وجل قال وما علمتم من الجوارح مكلبين، في الكلاب فقط، في الكلاب ورد، أما البزاة وغيرها لم يرد. إذن تقية تكون خوفا من السلطان، وهذا أيضا ما يذكره المجلس الأول في روضة المتقين لما تكلم عن التعصيب، رواية ترتبط بالتعصيب، قال واعلم أن التقية في العول كان أقل من التقية في التعصيب، لأن بني عباس كانوا يتمسكون في إمارتهم بأن ورثنا الخلافة من النبي صلى الله عليه وآله بالتعصيب، لأن جدنا عباس كان من عصبة النبي صلى الله عليه وآله، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وآله إلا فاطمة عليه السلام، وهي باعتبار كونها امرأة لم ترث الخلافة، فكانت الخلافة حق عباس، وإلى آخره. فإذا هنا يبين أيضا تقية خوفا من السلطان. هنا طبعا ذكر رواية عن طاووس، عن ابن عباس، عن فلان عن فلان ترتبط بالتعصيب، وربما تصدر أو يصدر الحكم تقية يعني يوافق الرأي الفقهي المعروف عند العامة. يعني عندنا أحكام هي صارت يعني فوارق بين العامة وبين غيرهم، مثلا الحكم في المتعة، الحكم في التعصيب، الحكم في العول، الحكم في الطلاق ثلاثا. هذه أحكام عامة عند العامة، يعني للجميع تقريبا عندهم هذا الحكم. هنا لو صدر الحكم الفتوى بما يوافقهم واضح أنه موافق للعامة. أحيانا يصدر الحكم موافق للرأي المشهور أو الذي يعتمد عليه السلطان، هذا أيضا يعتبر تقية. هذان الأمران، الموافق للعامة بشكل عام أو لما يميل إليه الحكام، قد نستفيده من مقولة عمر بن حنظلة، فيها قلت جعلت فداك، أرأيت إن كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب والسنة، ووجدنا أحد الخبرين موافقا للعامة والآخر مخالفا لهم، بأي الخبرين يؤخذ؟ قال ما خالف العامة ففيه الرشاد. واضح أنه العامة مو واحد أو اثنين. فقلت جعلت فداك فإن وافقهما الخبران، الآن بيّن أنه هناك اختلاف القسم الثاني، فإن وافقهما الخبران جميعا قال ينظر إلى ما هم إليه أميل حكامهم وقضاتهم، فيترك ويؤخذ بالآخر. إذن قد الحكم يصدر التقية لأنه موافق لما عليه من له نفوذ، أما الحكام القضاة أو هذا الرأي الحكام، يعني الفتوى الذي يعتمد عليها الحكام، فتصدر بهذا النحو. إذن عندنا حكم قد يصدر خوفا من السلطان نفسه، قد حكم تقية يصدر لأنه موافق لعامة العامة، وحكم يصدر لأنه موافق الخاصة من العامة، يعني من يخشى منهم. فإذا لابد أن ننظر في هذه الجهة، وربما تصدر لحفظ كيان الشيعة فلا يتقيد يعني بخوف من السلطان الفعلي. أمير العسام إذا حملنا روايته على التقية، فهنا ناظر إلى البعيد، مو أنه خايف من السلطان فعلا، وإنما ناظر إلى المستقبل، فربما تكون الرواية أو الحديث يصدر بهذا النحو. على كل حال لابد أن ندرس وقت تعارض الروايات، لابد أن ندرس حالة صدور الرواية، ممن صدرت، ومن هو الفقيه أو الحاكم في ذلك الوقت، وما كان يرى في ذلك الوقت. هذه النقطة أيضا مهمة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.